الحقيقة تجهرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهر فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بصائر النور
بصائر النور
بصائر النور.
مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استكمال لحلقتنا الماضية عن مسؤوليتنا تجاه البيئة مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي الإسلامي الحبيب محمد عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا بكم.
حفظكم الله رعاكم.
تعمدت أن أبدأ الحلقة دون مقدمة، نريد أن نستكمل ما قد بدأناه في الحلقة السابقة وأن ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع.
نعم.
المشاكل البيئية التي تعاني منها الأمة العربية وما هي سبل الحلول لها.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك حلول جزئية وهناك حلول كلية. لا شك أن هناك كثير من الأطروحات الموضوعة على طاولات أصحاب المسؤولية العامة، هناك محاولات جادة في كثير من الدول فيما يتعلق باستبدال الطاقة البترولية بالطاقة المستدامة التي ليس لها آثار سلبية ولا مخلفات على البيئة. هناك محاولات لإعادة تشجير البلدان وتخضيرها، هناك محاولات للحفاظ على المياه وعدم التلويث لها، وهناك مطاردة يعني توم جيري، مطاردة مستمرة بين الحكومات وبين الشعب وبين المسؤولين الحرامية والكاذبين وبين كذا. هناك متابعة مستمرة، إلا أن هناك محاولات لا بأس بها، ينبغي هذه أن تقوم وأن تنتهض. لكن نحن كمسؤولين بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، كنت أتكلم مع بعض رجال الأعمال قبل فترة، فمعهم ما شاء الله يعني عشرات الملايين مئات الملايين بل ربما مليارات من التجار الكبار، وعنده مشاريع. سألته عندك مزرعة؟ قال لا والله ما سألت. قلت له يعني ما فكرت أنك بع يعني شيء؟ قال يا سيد كم الدخل تدخل؟ يعني انت ما تفكر الا في الفلوس؟ يعني طب المليارات هذه كلها ما حتشبع؟ ما تفكر في شيء اسمه الغذاء، تقديم غذاء للمجتمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطب صدقة. ما تفكر في شيء مثل هذا انك تعمل؟ يعني مثلا عندنا مثلا في السعودية كنموذج من النماذج الذي دخلت في قائمة جنس للأرقام القياسية مزرعة الراجحي، فيها يقول والله أعلم مليون نخلة أو شيء، مثلا مزرعة واحدة فيها مليون نخلة، وكذلك هي وقف وصدق. هذا نموذج من النماذج. كم تطعم من البشر هذه؟ كم من هذا التمر يذهب إلى كثير من بلدان العالم ويغذي كم من فقير؟ كم يكسب هذا الرجل من الصدقات؟ عنده تجارة وعمل زراعة يؤكل الناس يغذي الناس، ما هناك شيء مثل اللقمة في بطن الجائع. فقضية التنمية الزراعية لا نرميها على عاتق الدول، بل هي على عاتق التجار، على عاتق الشعوب. هم المفروض أن يزرعوا بلادهم وأن يحسنوا الزراعة في بلادهم. نحن اليوم نشتكي في التنمية الزراعية قضايا خطيرة جدا، نشتكي أن الغرب يسرق أصنافنا الجيدة ويخرب وتخرب أصنافنا. القطن المصري الذي كان الأول عالميا الآن خربت البذور، وجاءنا القطن المستورد إلى مصر وخرب القطن الأصلي وصار غيرنا يزرعها. من الأشياء العجيبة كانوا يقولون أول من عجب إهداء تمر لخيبر وتعليم زيد بعض علم الفرائض، هذا العجب حصل، صارت أمريكا تصدر تمور إلى العالم العربي.
تمر
أمريكي يباع في سوق جدة عندنا، يمكن أنه الله أعلم يوصل للمدينة كمان لسوق المدينة، هذا شيء عجيب. ليش؟ سووا أبحاث في كاليفورنيا للأكبر مركز أبحاث للنخيل في العالم في كاليفورنيا في أمريكا. تخيل هذا، أحلى الأصناف، أحلى برحي، نحن سادة البرحي هنا القصيم عندنا، أحلى برحي يزرع في كاليفورنيا، الحبة قد كذا، أحلى برحي من برحي. برحي برحي أحلى من البرح الذي يزرع عندنا في أرضه في القصيم وفي الأحساء هنا. كيف نحن يعني وصلنا إلى هذا المستوى؟
أتذكر
يعني أصنافنا الجيدة لم نحافظ عليها. الطمع الطمع ضيع الناس. اليوم المزارعين من أهل البلدان يأتي لأي عامل يأجر له المزرعة ويروح. يا أخي الأجيال الشباب يبغوا وظائف، ما يبغى يعمر أرض الله. عنده مزرعة، أبوه كان مزارع، راح يدرس، غلق دراسته، كمل جامعة، يبغى يكون موظف مدير، يأخذ له سيارة بالتقسيط، بيت بالتقسيط، عبد لشركة من الشركات وينام. هذا طموح الشاب العربي اليوم عندنا، الشاب المسلم اليوم. إيش هذا الضعف؟ وما هذا الانهيار الموجود في المجتمع اليوم؟
الأمة التي تأكل من إنتاج غيرها هي أمة ضعيفة،
لا شك،
هي أمة مهزومة. ونحن شعب يتغذى على الأرز، الأرز لا يأتينا إلا من أمريكا ومن الهند ومن غيرها.
القمح يأتي من أمريكا والرز يأتي من الهند.
من الهند، وهذا طعام
غذاءنا كله من الخارج. هذه مصيبة،
نحن أمة ضعيفة.
نعم للأسف، يعني لا شك لا شك، لأن الاكتفاء الذاتي دعوة نبوية محمدية ربانية، أن يسعى لها الناس أن يكتفوا ذاتيا في الغذاء بالخصوص. في الغذاء
نريد،
مهما كان الغذاء يكلفنا، لو أشتري القمح من بلدي بعشرة ريال ومن خارج بلدي بريالين، المفترض أنني أشتري الذي في بلدي حتى تستمر زراعته في بلدي، لنحافظ على أنفسنا، لا يتحكم فينا أحد. هذه فتنة المسيح الدجال. فالمسيح الدجال فتنته غذاء. النبي وصف لنا أنه يدخل إلى القرية فيأتيهم بأكوام الطعام، يقول لهم تؤمنون بي أنني رب أطعمكم. فهي يعني
أزمة غذاء.
أزمة غذاء.
نريد أن نتحدث عن مفهوم الاكتفاء الذاتي وعلاقته بالبيئة ومفهوم التنمية الزراعية، ولكن بعد أن تحدثنا وأوغلنا في السلبية، مجموعة النبتة إحدى المجموعات السعودية الشابة الجيدة قامت بمبادرة، نتمنى أن تكون هناك آلاف المبادرات مثل مجموعة النبتة. نشاهد هذا الفيديو عن مجموعة النبتة وأثرها، ثم نعود لنستكمل الحديث حول مفهوم التنمية الزراعية ومفهوم الاكتفاء الذاتي. أعزائي المشاهدين، نشاهد مجموعة النبتة، نستمع إلى التعليق ثم نعود.
كل يوم نسمع في الأخبار عن الكوارث البيئية، في رأيك كم منها سببها سلوك الإنسان؟ 90% من الكوارث البيئية سببها النشاط الإنساني. تقطع سنوياً 1,700,000,000 شجرة لإنتاج الورق، يهدر منها ما يعادل 1,000,000,000 شجرة ولا يعاد استخدامها. فتخيل أن في كل ساعة تختفي مساحات خضراء بقدر 7 ملاعب كرة قدم. تصل نفايات المملكة في اليوم لأكثر من 63,000,000 طن، وتعادل هذه الكمية عمارة تقريبا من 4,000 دور. لو تركناها لمدة عام ستحول إلى ناطحة فضاء من 1,500,000 دور تقريبا، ولو تركناها لمدة 88 عام تصل إلى القمر، أو قد تطوق الكرة الأرضية 8 مرات خلال سنة واحدة فقط. في العالم الآن 1,100,000,000 نسمة لا يصل إليهم ماء صالح للشرب، ويموت يومياً أكثر من 4,000 طفل نتيجة تلوث المياه أو عدم وجودها. بينما معدل استهلاك المياه في المملكة تجاوز 8,000,000 متر مكعب يومياً، أي قرابة 800,000 خزان ماء بسعة 10 أطنان. يعني ذلك أن حصة الفرد 265 لترا من الماء يومياً. في العقود الأخيرة تزايد عدد السكان وتطور الصناعات ضعف استهلاك الإنسان ومتطلباته، فبالتالي زاد الإنتاج والتصنيع، مما يعني زيادة العوادم والتلوث ونقص الموارد الطبيعية بشكل متسارع. ما هو الحل؟ التفكير بطريقة صديقة للبيئة باستخدام الطاقة المتجددة واعتماد التدوير وإعادة الاستخدام للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل النفايات. إذا لم نراعي البيئة في خططنا التنموية سنواجه مشاكل كبيرة، وحتى نحقق مثلث الاستدامة علينا مراعاة الجانب البيئي.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد أن شاهدنا هذا التقرير عن مجموعة النبتة وعلاقة الاقتصاد بالمجتمع بالبيئة. نستمع إلى تعليق السيد.
طبعا الأرقام والإحصائيات مرعبة لما يرى الإنسان هذه الإحصائيات للمخلفات، لقضية استهلاك الماء، لغيرها من الأمور، يشعر بأنه في حالة صعبة وأن هناك كارثة مقبلة، وأن إذا لم نتنبه ونستيقظ سنفقد توازننا، وأننا سنصل إلى مرحلة ستكون المعيشة جحيمية في هذه الحياة، سيتسابق الناس للانعزال، ولن يستطيع أن يعيش حياة كريمة إلا الغني. الغني سيشتري مثل اليوم يأتونك بما يسمونها بالمنتجات العضوية، تشتري عيش بأربع ريال، هذا يقول لك أنه جاي من قمح لم تستخدم في مواد كيماوية، طماطم كيلو بأربعين ريال مثلا عندنا، هذا يقول لك لم تستخدم فيها مواد كيماوية، فهذه لا يستطيع أن يشتريها إلا الغني. فستصل بعد ذلك فترة سيصير مجتمع قليل غني عنده الملايين، وكل الشعب مسحوق يعاني هذه الأمراض وهذه المصائب. فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه كأفراد كمسؤولين وكدول وكمؤسسات كشركات لهذه القضية، ونوليها اهتمام كبير جدا في حياتنا، ونعرف أن هذه من أعظم العبادات التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، خدمة المجتمع.
في إحدى الجلسات للإعداد تحدثتم عن مفهوم جميل جدا أود أن نطرحه الآن بكل شفافية أمام المشاهدين، مفهوم التنمية ومفهوم الاكتفاء الذاتي، وكيف أن الأمة التي لا تأكل بيدها هي أمة جائعة وإن كانت تأكل وتشرب. الاكتفاء الذاتي.
الاكتفاء الذاتي ينبغي أن نعرض ما يتعلق بالأساسيات في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عظيم، وأعتبر هذا الحديث فقير شخصيا، أعتبر هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي أن تولى اهتماما في الدراسة وفي النظر فيها لتكون منطلقا للحياة. قال صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلى.
الناس شركاء في ثلاث،
الماء والنار والكلى. كلمات مختصرة جدا، لكنه هو صاحب جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. الماء الذي الله سبحانه وتعالى جعل الحياة منه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الناس شركاء في الماء، يعني أن الماء النقي واجب إيصاله لكل البشر، هذا حق مشاع. إذا نقص الماء في جانب نمنع أصحاب القصور والفلل الكبيرة أن يملأوا مسابحهم أو أن يغسلوا سيارتهم، لأن هناك فقير لا يصل إليه الماء العذب، هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الناس في الماء شركاء، ما في أحد يأخذ أكثر من الثاني، الناس شركاء في الماء، مسؤولين أن يأخذ، يعني حتى كان الفقهاء يختلفون هل يجوز بيع الماء من البير أو لا. لو أن جارك ما عنده ماء وأنت عندك ماء يلزمك أن توصل له الماء، وهناك مناقشات فقهية حول هذه القضية في إيصال الماء لهؤلاء، وهل هذا بالبيع أو لا يكون بالبيع، مسائل يناقشها الفقهاء، لكن الحديث أعتقد أنه لم يلقى حظه وحقه من الاهتمام التطبيقي كقوانين تشريعية فقهية في العالم الإسلامي تشرع للنظر في مصالح الناس من خلال توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. الماء
والنار.
النار التي هي مصادر الطاقة، الكهرباء، البترول، ينبغي أن نوفر ذلك للناس، وأن نعتبر أن من أعظم المنافع أن توفر للناس هذه الأسباب. وهناك حلول. الحلقة لا تتسع لوضع كثير من الحلول. قبل أيام في برنامج على قناة من القنوات، برنامج وثائقي في الفلبين، اخترعوا الآن لمبات من علب الموية الصحة الفاضية.
عجيب.
والماء لا يستخدمون إلا ماء علبة الموية الصحة وماء، ويضعونها في يضعون فيها دواء معين، ويضعونها في البيوت الصغيرة، هذه الأكواخ اللي سقفها من الزنك، نصها إلى فوق ونصها إلى تحت، فالشمس تضرب فوقها، الماء هذا يخزن الضوء فيكفيهم يضيء الغرفة طول الليل.
عجيب جدا.
اختراع عجيب، يعني يكلف هذا دولار أو أقل في أنه يضع هذه اللمبة التي تبقى معها سنة كاملة ليس لها كهرباء، لكن الإنسان الفقير يستطيع أن يعيش منها. والكلى الذي هو الحد الأدنى من الغذاء الأساسي، القمح والعيش الذي تأكل الناس منه، والأشياء البسيطة، ما ينبغي، ما يلزمك أن تأكل الناس كلهم لحم، ولكن يمكن إنسان يتعشى بريالين، ريال فول وريال عيش يتعشى والحمد لله. عندنا الآن مثلا نحن في هذه البلد الحمد لله النعمة موجودة كبيرة، الإنسان يقدر في بيته 3 ريال سعودي تعشي عائلة، اشتري بريالين عيش 8 أقراص كاملة، شيء بسيط جدا، ريالين لا تذكر، وريال فول أو فاصوليا أو شيء ممكن أسرة كاملة تتعشى منها وتأكل منها وتكتفي. توفير الغذاء الأساسي هذا لا بد منه ولا بد، لكن المشكلة أننا ينبغي أن نوفره من بيئتنا.
جميل،
هنا
جميل.
الخلل، هنا الإشكال.
وقد تحدثتم عن موضوع النار، وأن معنى النار مصادر الطاقة الكهربائية يكاد يكون فقط في دول الخليج في العالم العربي، هي دول الخليج فقط التي لا ينقطع فيها التيار الكهربائي. إذا استعرضنا أي دولة خارج دول الخليج تجد في هناك نسبة منقطع التيار، بعضها يصل إلى نصف اليوم، بعضها يصل.
نحن عندنا شمس تحرق العالم كله مثلا في البلاد العربية، ما إلى الآن ما قامت مشاريع كاملة الطاقة للطاقة الشمسية، لا على المستوى البسيط لا على المستوى العام.
نكمل مزيد من المشاريع والحلول بإذن الله تعالى. ببساطة نحن لا ننتقد فقط، وإنما نضع إضاءات وحلول بسيطة، ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير نكمل بعده حديثنا عن نحن والبيئة، انتظرونا. عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، وحديثنا حول مفهوم البيئة في الإسلام ونحن وعلاقتنا بالبيئة مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي للسلام حبيب محمد عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا،
حياكم الله.
أكبر علماء علم البيئة ذكرتم لي قبل الفاصل أنه أسلم بسبب نظرية إسلامية وبسبب ضفدع من الضفادع.
كاد أن يسلم، أخبرني أحد الأصدقاء الذين كان يدرس في أمريكا سابقا الهندسة المدنية، وكان أخذ شيء من المواد التي تتعلق بالتخصصات البيئة، فكان هناك أحد الدكاترة المشهورين لا أذكر اسمه الآن، ولكنه كان يلقب بأبو علم البيئة تقريبا، وكان يتكلم في بعض القضايا، فصديقنا هذا ذكر له مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع،
وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا وارد يعني في النهي عن قتل الضفدع وقتل شو اسمه هذه الوزغ، سنية قتل الوزغ وكراهة والنهي عن قتل الضفدع في حديث البخاري، هذا في صحيح البخاري. فيقول هذا الرجل ذهل حتى صاح، يعني قام من مكانه وقال يعني كلمة باللغة الإنجليزية ما أدري ماذا قال، ولكن يقول قال هذا مستحيل، كيف؟ قال إيش فيه؟ قال له أن الضفدع في الهرم الغذائي تمثل القاع لهذا الهرم الغذائي، فذهابها يسبب كارثة غذائية في العالم.
عجيب.
قال له لأن هي أعظم منتج للبروتين الذي يتغذى منه كثير من الحيوانات والكائنات والأرض وغير ذلك.
سبحان الله.
فأحيانا أشياء بسيطة لا نلتفت إليها ولكنها تكون مؤثرة جدا في بيئة في البيئة.
وقد تحدثنا عن الضفدع والضفدع من الحيوانات، بدنا نتحدث بعد أن تحدثنا عن البيئة الزراعية والمفهوم التنمية الزراعية والحفاظ على البيئة من خلال الزراعة، نتكلم عن الثروة الحيوانية ومفهوم التنمية الحيوانية.
استوقفني حديث نبوي قديما وأنا أقرأ في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر ب لما كان في غزوة فجاءت يمامة رفرف فوقه فقال من فجع هذه بصغارها. وحديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا ليس له به حاجة سأله أوقفه الله تعالى يوم القيامة يسأله لماذا قتلت هذا العصفور وأنت ليس لك به حاجة. تأملت في هذا الحديث فوجدت أن فيه دلالة عظيمة على قضية الإهلاك في البيئة مع عدم الحاجة للاستخدام. نحن نهلك أشياء كثيرة ولا نستخدمها على مستوى الأعمالنا اليومية. لو الواحد فقط مسك لستة ليرى اليوم أنا الأشياء التي فعلتها هل هي فعلا حاجتي أو أنني كثير من الأشياء زيادة عن حاجتي. أنا أشتري من الطعام ب10 ريال وأكل بنصفه وأرمي الباقي. بدل ما أستخدم، أذكر أحد مشايخنا رحمه الله تعالى، من الأشياء العجيبة، عاتب ابن عمي مرة، عاتبه على أنه ما أخذ منديل من صندوق المناديل، اليوم الواحد منكم يخفش المناديل ويمسح وجهه ويرميها في الأرض، إذا رماها في الزبالة جزا الله خير نبوس رأسه، يأخذ من أخذ منديلين. قالوا يا ولدي تحتاج أنت المنديلين؟ قالوا ما يكفيك منديل، ما يكفيك نص منديل، الله تعالى سيسألك عن الثاني. هذا الورع العجيب الرهيب هذا الذي عند هؤلاء الأتقياء الصالحين نحتاجه في بيئتنا اليوم. قال أنا رأيت أحد مشايخنا، شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ، رأيته يخرج المنديل، يقسم المنديل قسمين، يخرج النخامة أو شيء ويأخذ القسم الثاني يطبقه ويضعه. هذا الرجل لو رأى واحد يقول إيش البخل هذا، هذا الرجل من أكرم الناس، يطعم الآلاف من الناس على موائده
يوميا
يطعم الناس، ولا يأتي له الضيف إلا ويكرم الضيف، لكنه يحرص على شيء مثل هذا لأنه يشعر أن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن الاستهلاك الغير محتاجين له. حتى في البناء كثير من الناس، جاءنا النهي عن التوسع في البيوت إذا كان ليس لها حاجة. اليوم ناس إذا كان البيت يكفي بيت 3 غرف، ليش يسكن في فيلا فيها 10 غرف؟ ما شاء الله، تقول الرجل هذا مضياف، عمره ما ضيف ضيف ولا قام مجلس خير في بيته، والغرف هذه ليش؟ عشان الجن يلعب فيها؟ يعني عندنا الثقافة في الاستهلاك، نحن شعب مستهلك، استهلاكي، نحرق كل يوم ونرمي كل يوم ما نحتاج وما لا نحتاج. لهذا جاء النهي، لأن النبي رأى عصفورا ميتا قال من قتل هذا؟ فإذا هناك مسألة خطيرة في الاستهلاك،
وأكبر دليل في رمضان، قبل رمضان وقبل العيد،
حدث ولا حرج،
يعني السوبر ماركتات الموائد ممتلئة ولا يؤكل منها أي شيء.
نعم، وللأسف حتى الناس الذي تشتكي من هذا الشيء، وفي التلفاز كل يوم الناس يتكلموا، لكن إنسان في نفسه أناني، ما ساعة الشيء له ما يفكر، يعني يرمي ويبذل. فهذه مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوانات نوبها إلى تنبيه من الأشياء الغريبة. يا جماعة أود أن أتكلم 10 أيام عن البيئة هذه في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في البخاري وغيره، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
عن
عسب الفحل، إيش هو عسب الفحل؟ أن يباع يعني مني الفحل من الخيل أو من الجمال. اليوم يبيعوه اليوم عندنا وفي كل البلدان الآن، لما يجيبوا الفرس ويخلوا خيل أصيل يطأها فتنجب خيل أصيل، فهذول يبيعوها، الفحل تبعه يجي يخليه عند الفرس تبعك ب$10,000، $5,000، $20,000، لأن هذا فحل، هذا صنف، هذا نوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الأصالة في الإنتاج. قلت لك أنا في أول أنه إحنا نفسد منتجاتنا. اليوم الخيل العربي، أفضل الخيل العربي فين؟ مش في البلاد العربية للأسف. أنت اليوم في العالم العربي إذا أردت أن تسجل خيل عربي أصيل لابد تأخذ شهادة من بريطانيا، يعني خزينة من هذا. حتى خيلنا العربي سرقوه. اليوم أي واحد في السعودية، في يمن، في مصر، في شام، في أي مكان يريد يسجل شهادة أن هذا خيل عربي، لابد يأخذ دم من حق الأم ودم من الأب ويرسله إلى بريطانيا. هناك وكالة اسمها فيها حرف لها المهم. هذه الشركة، هذه الوكالة تحلل الدم والدي ان ايه وما ادري ايش، ويعطوك شهادة انه هذا الخيل اصيل وهو ابن فلان وفلانة من الخيول، حتى خيلك هذا يرتفع سعره الى 10 أضعاف لما هؤلاء يعطوك شهادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي بن ابي طالب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان توطأ الحمير على الافراس.
عجيب.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتاج البغال.
السر.
أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على الجنس، الحفاظ على الكواليتي كما يقولون اليوم عندنا، حفاظ على الكواليتي، يعني هذه جودة، هذه جودة خيل أصيل يا أخي، ليش تفسده؟ عندك أغنام من نوع أصيلة ليش تفسدها؟ اليوم نحن بضاعة صيني أربي بس، كل بضايعنا مستوردة من المقلد والتقليد، ثقافة التقليد، ثقافة الخربان، ثقافة الزبائل عندنا اليوم نحن، بينما في كل شيء، في الحيوانات، في النباتات، في كل شيء.
حدثتني في إحدى زياراتكم إلى شرق آسيا أن هناك مجتمع متكامل يكفي نفسه بنفسه في أحد دور العلم أو شيء.
أعجبني معهد علمي زرته، معهد للتعليم الشرعي، أعجبني هذا المعهد أنه لما زرناه وجدت عندهم نوع من هذا الاكتفاء الذاتي والبيع.
كيف؟
هذا الرباط العلمي صار ما يأخذ مساعدات من الناس، عندهم الرباط نفسه في مزرعة وحوله مزرعة كبيرة، الممرات وأنا أمشي في بين المحلات المباني الممرات مجاري مياه فيها أسماك، أنا ظنيتها أول شيء للزينة، قالوا لا هذه ليست الزينة، هذا إنتاج نبيع ثلثينه ونأكل ثلثه
سمك.
سمك كل الأرض حقهم ممرات ومجاري أسماك، وهناك أبقار وهناك جانب في أغنام. أخذوني إلى المطبخ، يستخدمون الغاز من ماذا؟ خرجني إلى برا، برميل من الحديد كبير مدفون تحت الأرض، يأتون أعزكم الله بروث البقر ويدفنونه في هذا البرميل الحديد ويغلقوه إغلاق قوي ويجعلوا منه فتحة قصبة لي إلى المطبخ. هذا يتحول، هذه مواد حيوية، المواد الحيوية تتفاعل تتعفن وتتفاعل فتنتج الغاز، فهم هناك يشعلون النار من هنا. وهذا مشاريع موجودة في العالم اليوم. أحد أصدقائي كان مشرفا على مشروع، كان يدرس في تركيا على مشروع مع شخص كان دكتور أمريكي، أخذوا مقاولة مع الدولة في أنهم يجمعوا زبالة البلد. في أحد يشتري الزبالة؟
هذا اشتري
الزبالة. قالوا أنا أشتري، أنا أعطوني عقد بيني وبينكم أخذ زبالة البلد كلها. أخذ الزبالة، أخذوا قطعة أرض كبيرة من الحكومة التركية في منطقة في تركيا ما أعرف إيش اسمها، ليست إسطنبول، ليست العاصمة، منطقة صغيرة. يقول فحفرنا، هذا الرجل أمريكي الدكتور كان يدرس عنده، صديقي هذا يدرس عنده، وقال فأشركني في هذا المشروع، فكنت أنا أحد المشرفين في المشروع كرسالة تدريب لي وتخرج. يقول فجمعت هذه القمائم، طبعا لقطت، يقول في تلقيطها المواد الحيوية كلها جمعناها، بعض المواد فيها فوائد، أشياء سكراب وحديد وألمنيوم أشياء كثيرة، لكن جمعت المواد الحيوية كلها في مكان وندفنها بطريقة معينة ونخرج منها قصب، وبعدين نرص فوقها الأحجار هذه الصغيرة، يقول فننتج منها كميات هائلة من الغاز، وبعد أن ينتهوا من أن ينتجوا هذا الغاز الذي تحت هذا يرفع فيكون أجود نوع من أنواع السماد الحيوي للنباتات، فيباع للمزارع كسماد جيد جدا. ولذلك اليوم من أعظم مشاريع العالم اليوم ما يسمونه بالطاقة المستدامة، ومشاريع الطاقة المستدامة، وهذه تحتاج لها إلى كلام جدا طويل
بإذن الله تعالى. في دقيقتين قبل أن نختم موضوع نحن والبيئة، موضوع انتشار الأوبئة والأمراض الحديثة على العالم، يعني فيروس كورونا وقبله فيروس سي وإنفلونزا الطيور وبعده وقبل إنفلونزا الخنازير، السر وراء انتشار هذه الأمراض وعلاقة هذا بالبيئة، وكيف يمكن أن نقي أنفسنا ونقي مجتمعاتنا هذه الأمراض في دقيقة ونصف إلى دقيقتين.
القضية يا أخي ثقافة، كيف نتعامل مع في قضايا العدوى، كيف نتعامل الإنسان مع الأدوات التي يستعملها. ثقافة النظافة عندنا فيها قصور شديد جدا، في البيوت، في الأعمال، في الشوارع، في كل مكان. فالناس تحتاج إلى ثقافة عالية في الحديث، إن الله نظيف يحب النظافة، وديننا يحب الطهارة، نحن نتوضأ كم مرة في اليوم، نغتسل كم مرة في اليوم، النبي أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق، النبي أمرنا بغسل، قال إن الشيطان جساس لحاس، أي أنه حتى يتسبب في الطعام المكشوف، أمرنا أنك نغطي الطعام المكشوف. لا يسعني الحديث في دقيقتين، أحتاج إلى 20 ساعة. هناك كلام كثير، إلا أن خلاصة الأمر أنني أثقف نفسي فيما يتعلق بالبيئة كمسؤول أول بيني وبين الله، ولا أقول الحكومة ما عملت ولا فلان ما عمل، أرجو أن كل واحد سمعني، ما أدري كم من الألوف أو أكثر سيسمعون هذا البرنامج، أرجو أن كل واحد منهم يقوم بشيء. كثير من أعرف شاب في جدة عمل مزرعة كاملة فوق سطح بيته، ينتج الطماطم والخيار والمنتجات كلها فوق سطح بيته بماء قليل، ومبسوط وحاس بانتعاش، وهذا يعني ينفع نفسه وينفع البلاد بغطاء أخضر فوق السطح الأسود.
جميل جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ظهر الفساد في البر والبحر، كان مفهومي عن الفساد أنه الفساد في الأخلاق والفساد بالمعاصي والفساد بالذنوب. أضفت اليوم معلومة جديدة أن الفساد البيئي أحد عوامل الفساد التي حذرنا الله منها. نلتقي في حلقة جديدة من بصائر. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بصائر النور تترى تتلو الحقيقة جهرا، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى. بصائر تتجلى فيها الحوارة طهرة، فوائد لك فيها روض تنفس عطرا. بصائر النور، بصائر النور، بصائر النور. Do 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 do.